لما أرادت وصفك الشعراء أشمائل هاتيك لألاه أشمائل هاتيك لألاه نثرت فعم العالمين ضياء بشر ولكن في صفاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا خطاب من الرب جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يأمره فيها أن يخبر الناس بحقيقة شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم وبحقيقة رسالته. أما شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم فهو بشر مثل باقي البشر في الخصائص البشرية من الناحية الخلقية والطبائع والغرائز، إنه مثلهم في ذلك، وإن كان يمتاز عليهم بالكمال في الطبيعة البشرية، فهو في خلقته وخلقه وطبائعه وغرائزه في قمة الكمال وأحسن الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بشرا مثل باقي البشر، إلا أنه اختص كإخوانه الأنبياء والمرسلين بمقام النبوة. فقوله تعالى بشر مثلكم يثبت المماثلة، وقوله يوحى إليه يثبت المغايرة والمفاضلة. هذه هي شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، كما نطقت هذه الآية الكريمة من سورة الكهف، والتي ترد على بعض الغلاة وتؤدب ثلة من المجاذيب الذين أعرضوا عن كلام ربهم وذهبوا يحكون الألغاز والأسرار والأحوال حول شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قائل إنه خلق من نور، ومن قائل إنه سر الخلق فمن أجله خلق الله الكون والأفلاك، إلى غير ذلك من المبالغات التي ترد عليها هذه الآية كلها. بشر مثلكم، وهذه الآية في نصفها الثاني تنبهنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث برسالة ليبلغنا إياها بأمر ربه جل وعلا. إلهكم إله واحد، هذا هو الركن الثاني من رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا هو الركن الأعظم من رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جانب التوحيد. ثم الركن الثاني وله ثلاثة جوانب: الجانب الأول الإيمان بالبعث وبلقاء الله تعالى في اليوم الآخر، فمن كان يرجو لقاء ربه، والجانب الثاني جانب الامتثال والانقياد بالعمل الصالح فليعمل عملا صالحا، والجانب الثالث هو جانب الحرص على العقيدة والتوحيد والحذر والاحتراس من الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة المشاهدون، لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة التي جوهرها تعلق القلب والجوارح بالإله الواحد الأحد، والاشتغال بالخالق عن المخلوق، فإنه من شدة شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وحرصه على هدايتها، وحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على حماية جناب عقيدتها، وخوفه عليها من الوقوع في ذريعة الشرك، حذر أمته من الوقوع في ورطة الغلو، الغلو في شخصيته الشريفة الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا سيدنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ولا أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أقول لو أطلق أحد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف السيادة لأصاب الحقيقة وما أخطأها، لأنه هو يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولكنه إن فعل ذلك من باب الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد يأثم بذلك، لأنه ارتكب نهي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إنما نهى أولئك عن إطلاق تلك الأوصاف عليه لأنهم ربما أطلقوها عليه من باب الغلو في تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، أو خشي عليهم من الوقوع في الغلو في تعظيم شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقعون بعد ذلك فيما وقع فيه النصارى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له ذلك الصحابي ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فأمعن النظر في قوله أجعلتني لله ندا، تسوي بين مشيئتي وبين مشيئة الله تبارك وتعالى، تجعلني مثيله ونظيره مثله في المشيئة والقدرة، بل قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه التعلق بالله وحده دون أي مخلوق سواه، فالمؤمن الموحد يعلم أن المشيئة والقدرة كلها بيد الله تعالى وحده، وأما المخلوق فهو إن كانت لديه مشيئة لكن مشيئة خاصة لائقة به وقدرة خاصة لائقة به، إلا أن مشيئة المخلوق وقدرته هي تحت مشيئة وقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع المخلوق أن يستقل بمشيئته وقدرته. ولذلك فعلى المؤمن الموحد أن يحترز في التعبير في هذا المقام عن بعض تلك الألفاظ التي يكون فيها بعض التجاوز ويكون فيها بعض الخطأ في جناب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فمثلا يستخدم لفظة ثم، يقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، فيكون بذلك قد رتب الأمر ترتيبا صحيحا سليما مستقيما، فمشيئة الله أولا وقدرة الله أولا، ثم تأتي مشيئة المخلوق وقدرة المخلوق تحت ظلال مشيئة الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى. أما لو استخدمت الواو فقلت ما شاء الله وفلان أو لولا الله وفلان، فكأنك بذلك تكون قد سويت بين الخالق والمخلوق، لأن حرف الواو خلاف حرف ثم، ثم تفيد الترتيب والأولوية، وأما الواو فلا تفيد ترتيبا، تفيد مطلق الجمع، فتكون بذلك قد سويت بين الخالق والمخلوق، هذا في ظاهر العبارة وإن كنت لا تقصد بذلك. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول ذلك. عن قتيلة امرأة من جهينة قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية حبر من الأحبار، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهكذا، فإن كثيرا من الناس قد يتلفظون بألفاظ لا ينتبهون لها، فعليهم مراعاة ذلك حتى لا يقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت. قال: قل ومن يعص الله ورسوله. والحديث أخرجه مسلم. قال العلماء: إنما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخطيب لتشريكه في الضمير ومن يعصيهما، وهذا يقتضي التسوية، وأمره بالعطف عظيما لله تعالى بتقديم اسمه. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة يدعو إلى التوحيد أولا، بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم لما تأسس التوحيد وقامت العقيدة بعدها نزلت شرائع الإسلام. نعم، نزل الأمر بالصلاة في مكة، أما الأمر بالزكاة والصيام والحج وبقية شرائع الإسلام فقد نزلت في المدينة. وبهكذا تتضح لنا أهمية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معاذا إلى اليمن ويرسم له منهجا في الدعوة، وأمره بأن يبدأ بأهم الأمور. فبماذا أمره؟ نواصل ونستمع بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتكلم عن قصة إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل، بعثه لليمن ووصاه بوصايا مهمة، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهذا الأمر ليس خاصا بمعاذ، بل هو عام لكل داعية. فالتوحيد هو أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بهذا الأصل. فإنهم أطاعوك لذلك وشهدوا أن لا إله إلا الله واعترفوا بعقيدة التوحيد، حينئذ مرهم بالصلاة والصيام وغيرها من العبادات. أما بدون أن يقروا بالتوحيد فلا تأمرهم بالصلاة، لأنه لا فائدة للصلاة والزكاة ولجميع الأعمال ولو كثرت بدون التوحيد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما كانوا يدعون يبدأون بالتوحيد. قال الله تعالى مثلا عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا، بل إنه سبحانه وتعالى أجمل الرسل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله. فمنهم هكذا كانت دعوة الأنبياء، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. فكيف يجوز للدعاة والعلماء أن يزهدوا في هذا الأمر ويغفلوا عنه؟ أيها الإخوة، هل تعرفون ماذا كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال حال وفاته وهو يعالج سكرات الموت؟ إن الناس كثيرا ما يحتفلون ويحتفون ويهتمون بآخر كلمة قالها ميتهم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو فقيدنا جميعا، وحري بنا أن نسمع ونعي آخر كلماته صلى الله عليه وسلم وآخر وصاياه، ثم ننظر أين نحن منها. روى البخاري عن عائشة وابن عباس أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه أثناء سكرة الموت، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك وهو يعالج سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى. وقال أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه: كان آخر ما تكلم به أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. سبحان الله، حتى وهو في سكرات الموت يدعو للتوحيد. فأين أمة الإسلام اليوم من أواخر كلماته؟ أين البراءة التامة من اليهود والنصارى؟ أين البراءة من اتخاذ القبور مساجد الذي شاع وذاع؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة للقبور، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد، ونهى عن إيقاد النار عليها، ونهى أن تتخذ القبور عيدا، وأمر بتسوية القبور وعدم رفعها عن الأرض، كما نهى عن تجسيس القبر والبناء عليه والكتابة عليه. لكن الناظر في أحوال الناس اليوم عند القبور والأسف يرى بعضهم مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. لماذا؟ لماذا؟ من حق العاقل أن يتساءل، لماذا يخالف المسلم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليربط قلوب الناس وعقول الناس بالله تعالى، لا بالأحياء ولا بالأموات. انظروا إليه، انظروا إليه وهو في الغار مع أبي بكر الصديق ومشرك مكة قد أحاطوا بهما، فأما أبو بكر فأصابه الهم والحزن، فالتفت إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فماذا قال له؟ هل قال له: كيف تحزن وأنا معك؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ناصري؟ لا أبدا. في هذا الموقف العصيب يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر والأمة من بعده درسا مهما في معية الله، فإذا به يقول بثقة المؤمن بربه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار مع صاحبه وقد أحاط بهم الكفار، قالها قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم: لا تحزن إن الله معنا. فما دام الله معنا فلما الحزن ولما الخوف ولما القلق؟ أسكن، أثبت، أهدأ، اطمئن. لماذا؟ لأن الله معنا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط المؤمن بالله تعالى وحده، يعلق قلوب المؤمنين بالله ويعلق عقول المسلمين بالله. وما دام المسلمون والمؤمنون يحملون هذه العقيدة الصافية ويستشعرون معية الله تعالى، فثقوا بأننا لن نغلب، لن نهزم، لن نضل، لن نضيع. لماذا؟ لأن الله معنا. ما أضعف عدونا، ما أذل خصمنا، ما أحقر من حاربنا، لأن الله معنا. فالنصر حليفنا، والفرج رفيقنا، والفتح صاحبنا، والفوز غايتنا، لأن الله معنا. لن نقصد بشرا، لن نعبد قبرا، لن ندعو إنسانا، ولن نخاف مخلوقا، لأن الله معنا. غدا سوف تعلو رسالتنا، وتظهر دعوتنا، وتسمع كلمتنا، لأن الله معنا. غدا سوف نسمع الدنيا روعة الآذان، وكلام الرحمن، ونغمة القرآن، لأن الله معنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات عظيمة يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق ابن عباس وللأمة من بعده: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السائل دائما يكون مفتقرا ذليلا، السائل دائما يشعر بالضعف، والمسؤول دائما يكون قويا وغنيا. عبوديتك لله عز وجل تقتضي ألا تقف موقفا ذليلا إلا لله عز وجل. كرامتك الإنسانية، عزتك كمؤمن، مكانتك كإنسان تلزمك ألا تقف موقفا ذليلا مفتقرا لجهة مهما كانت إلا لله عز وجل. فإذا وقفت الموقف الذليل لله عز وجل فاعلم أنها قمة العزة وقمة الشرف وقمة العبودية. لذلك يعاب على من يشكو الخالق الرحيم إلى المخلوق المسكين. حينما تسأل فأنت ضعيف، حينما تسأل فأنت ذليل. لا ينبغي أن تقف هذا الموقف الضعيف أمام مخلوق مثلك أبدا. لذلك مهما مرغت جبهتك عند أعتاب العبودية، مهما رجوت ربك في السجود، مهما ألححت عليه في الدعاء، هذا شرف لك، هذا عز لك. أما أن تقف موقف السائل أمام إنسان قد يجيبك وربما لا يجيبك، وأسوأ منه من يقف على عتبات ضريح أمام إنسان ميت رميم يسأله قضاء الحوائج. أخي، إذا أنت آمنت بالله إيمانا قويا، وبأنه يسمعك، وأنه يجيبك، وبأنك عبد له، وأن فضله عليك عميم، وأنه قدير، وأنه غني، فتوجه إليه بالسؤال. لا أقول لك جرب أبدا، هذه كلمة لا تجوز، لأن الله عز وجل لا يجرب، ولكن أقول لك اسأله وانظر. إذا سألت فاسأل الله، ما أعظم هذا الأمر، إنه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. اسأله فالله يحب أن يسأل. إذا سألت فاسأل الله فيه نفي سؤال المخلوقين. أحد الدعاة إلى الله يقول: التقيت بطالب من كلية التجارة فقال لي: يا أستاذ، أنا شاب في ريعان الشباب، وتاقت نفسي إلى الزواج، وأخاف أن أعصي الله عز وجل، وليس لي مال أتزوج به، فما العمل؟ قال هذا الداعية: هذا الكلام لا تقله لي، بل قله لله عز وجل، فأنا عبد ضعيف مثلك. يقول: فإذا بهذا الشباب، بهذا الشاب يأتيه بعد أشهر وقد رزقه الله مالا وزوجة وبيتا بشكل عجيب. فهذا هو روعة الدين، يربط الإنسان برب العالمين. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر